خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل ضلالة في النار على موعدنا في كل شهر على الأقل مرة أو مرتين قبل القراءة في هذه الكتب العظيمة ككتاب الموطأ والبخاري وكتاب أبي داود نتكلم عن شيء من فضل أو مما جاء في فضل العلم وأهله وكذلك طريقة الطلب فإن الطالب إذا لم ينتبه إلى هذه القضية فإنه سيمر عليه سنون طويلة ويرى لنفسه أنه ما حصل شيء فلا بد أن يضبط الطريقة الصحيحة السليمة في الطلب حتى لا يذهب عليه العمر ولم يبني نفسه بناء علميا صحيحا يؤهل فيه لمستقبل علمي رفيع سيكون من أهل العلم فأقول أولا يكفيك في فضل طلب العلم آية واحدة وهي قوله تعالى وقل ربي زدني علما فإنك تقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تجد فيه أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من التزود من شيء من العبادات إلا من طلب العلم إلا من العلم فقال وقل ربي زدني علما ولم يقل حججا استغفارا ذكرا مطلقا بل خص العلم فجعله أعظم مطلوب ولذلك قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم لكن قال لمن حسنت نيته فينبغي أن لا يغفل طالب العلم استصحاب النية في كل حلقة وليس في الحلقة الأولى التي حضرها ثم بعد ذلك يضيعها بل يستحضر النية في كل حلقة يحضر فيها وأن يكون قصده من الحضور والسماع رفع الجهل عن نفسه وتعليم العلم غيره واليقين بما جاء الرسول الأمين من كونه يغفر لمن حضر كما روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورتهم فهذا يضاف إلى سلامة عقيدتك إلى ما يدل على سلامة عقيدتك وهو أن تصدق لموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل في الطب النبوي هل يؤجر الإنسان إذا تداوى بالكمعة وهي شيء يشبه الفقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين فلو أن رجلا جرب هذه الكمعة وعولجت عيناه ورقت وجت منها ما كان يسيل منها من دمع والتهاب فوضع الكمعة وهي ماؤها شفاء للعين فهل يؤجر بالتجربة إذا فعل لا يؤجر لا شك إلا أن يكون أجره من جهة تصديقه بموعود رسول الله أنها شفاء فهنا يؤجر أما لو وجدها في الصحراء ثم جربها وضعها في عينه فشفيت ما يؤجر غاية ما يقال تناول شيئا مباحا. لكن لما سمع الحديث عند البخاري وحضر الحلقة في كتاب الطب وجد أن الكمأ شفاء العين واستعملها لعين تصديق بموعود رسول الله يؤجر من هذه الجهة. كم محتجم ترى كثير من الناس يحرص على الحجامة. نعم، وغاية ما يريد من هذه الحجامة حصول الشفاء فهو بين أمرين: إما أن يأتي الجار تلو الجار تلو الجار فيقول له جربت هذه الحجامة وجدتها نافعة فذهب يحتجم من أجل التجربة فلا أثر له أنها جربت وأنها شفت، لكنه مر حضر في حلقة علم وسمع حديث البخاري إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربة محجن وكي بنار، نعم، وشربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي، شربة عسل أو شربة محجن أو كي بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي. الحديث فسمع أن الحجامة شفاء ففعلها تصديقا بوعود رسول الله. هنا يؤجر، نعم هنا يؤجر ولا شك. إذن لابد من النية الصحيحة، جئت ليغفر لك، جئت ليرفع عنك الجهل وتعلم هذا العلم غيره وتنجو من النار بالعمل بالعلم وتثبت على الصراط يوم تزل الأقدام إذا نشرت الصحف وكشطت السماء وأزلفت الجنة وسعرت النار. في ذلك الوقت تثبت على الصراط لأنك عملت بالعلم الذي سمعته لقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهذا هو الآن الفضل الثاني، أن صاحب العلم وطالب العلم مظنة الثبات على التوبة الصادقة حتى الممات. فرأينا كثيرا من الشباب قد تبحروا، رأينا كثيرا من الشباب حتى أن أحدهم حكى لي أن إيمانه لا زال ينزل ولا يرقى حتى جلس بين أو اطرح بين يدي المشايخ يشكو لهم ضعف الإيمان والانحلال، يشعر من نفسه أنه بدأ ينحل شيئا فشيئا ويبكي عندهم يريد الثبات كما حكى لي بنفسه، ولم يقدر على ذلك حتى زار. من يقدر؟ يعرف أنه طريق صحيح ويعرف أن حلقات العلم الصحيح ويعرف أن دين الله حق ويبكي بين يدي المشايخ يريد الثبات: يا جماعة أنا، يا مشايخ أنا الحل يوما بعد يوم، تنحل عقد الإيمان الذي تربطني على الطاعة، تنحل عقدة وراء عقدة ويريد الثبات، حتى أنه لم يملك إلا أن انحل. وأنا أرجع السبب فيما ترون مما يسمونه، يعني من عامة الصالحين يسمونه الانتكاس، وهو رجوع الرجل بعد الهداية إلى طريق الغواية. نعم، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم الذي لم يسمعه ولذلك ظنوا، أولا لأنهم أعرضوا عن طلب العلم فلم يثبتوا، فمن العلم الذي لو سمعوه لنجوا، حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان النبي يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا من العلم، حديث، هذا حديث: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأنا أسمع بعض العامة هدانا الله وإياهم ما يذكر هذا الذكر إلا في السجود، فإذا اعتبره من أذكار السجود فهو بدعة، لأن النبي أطلق القاعدة تقييد ما أطلقته الشريعة في الأذكار فهو بدعة في دين الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهذا الحديث مطلق يا مقلب القلوب، فتخصيصه بالسجود وجعله من أذكاره لا شك أنه من البدع، لكنه إذا بدا له أن يكون مرة في السجود، مرة آخر قبل التشهد، قبل السلام، مرة في جوف الليل، المهم أنه يكثر ولا يجعل السجود قيدا للذكر هذا، وإنما يكون من جملة أفراد إيش هذا الدعاء، لأن الإكثار مفهومه نعم مفهومه لا يعارض كون أن يقول الإنسان أحيانا في السجود، لأنه المقصود الإكثار وأقرب ما يكون عبد الله هو ساجد، لكن لا ينوي أنه من الأذكار. السجود من جنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، هذا من أذكار السجود، فلا يردف معه اللهم يا مقلب القلوب زعما أنه من أذكار السجود. والمسألة دقيقة في الحل، إذا هذا من العلم أن تعرف أن سند ثباتك على الطريق حتى الممات على منهج أهل السنة والجماعة، فلا تظل على طريقة على الشهوات أو في طرق الشهوات أو الشبهات لطلبك للعلم، لأن مجاهد فسر تلك الطرق في قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، السبل الشهوات والشبهات، وهذا الصراط كيف تمشي عليه فما تتبع الشهوة ولا الشبهة، له معالم ومنارات، هو العلم يعصمك من التزيغ، فيناديك الشيطان في شيء، فإذا ما كنت طالب علم ما تفرح، هو نداء نفسك ونداء الشيطان، وهذه ميزة طالب العلم أن في نداءات في الداخل تحصل عندك، لكن ما تميز هذه وسوسة شيطان ولا حديث إنسان ولا حديث نفس ولا لمة ملك، فلا يمكن أن تميز بين النداءات الداخلية هذه الباطنية التي تأتي أحيانا يعني على عجالة، فما تعرف النداء من وين جاء، هو من الشيطان، فإذا ما كنت طالب علم ما تميز هذا النداء، فإذا طلبت العلم عرف أن هذا النداء الداخلي الآن الذي يأمرك بضرب الزوجة مثلا ضربا مبرحا من الشيطان، لأن النبي أمر بضرب الزوجة ضربا غير مبرح، فلما تكون طالب علم تذكر الحديث وانت تنفذ فيها الأمور في حياتك الزوجية، تنفذ الأعمال اليومية في حياتك الزوجية، تذكر هذه الحلقات وما قيل فيها، فتأتي تريد أن تضرب الزوجة ضربا مبرحا فتذكر الحديث ولا تضربوهن ضربا مبرحا، فتمسك يديك عن هذا وتضرب الضرب الذي يوجع لكن لا يسمى أنه مبرح ككسر عظم أو شق جلد أو غير ذلك. فإذا ميزت بطلب العلم بين النداءات الشيطانية والنداءات الملكية، فرأيت أن هذا قد مر معك أن هذا الذي يناديك الآن يوافق حديث كذا، فإذا هذا لمة ملك، هذا الذي يناديك الآن يأمرك مخالفة حديث كذا، إذا هذه من الشيطان. ثم لا يكفي الحديث، لابد معه من شق، لأن الشيطان أحيانا يفتح لك 99 باب من أبواب الخير ليوقعك في باب الشر، فيأتيك بحديث أحيانا، في حديث من استطاع أن ينفع أخاه فليقع، يأتيك بهذا الحديث متى تعرض وأنت تعرف نفسك مما لا يمسك نفسك في عن النساء، قوية الشهوة على النساء ولا يمكن أن تضبط نفسك فرضا، فمثلك لا يقر على النساء، فتمر امرأة جميلة مصروعة كذا فيذكرك الشيطان لتذهب، تقول أنا أقرأ عليها ليش حتى تقع بها بالفاحشة، فلابد أيضا من الزق كما حصل لبرصيصة، أراد الخير برصيصة لما أبقى تلك المرأة التي تركها إخوانه وقصة قصتها ابن عباس، فذكر الخير وأنه لو رفاها لا أجب، لكن ما حسب خطوات الشيطان والعلم الذي ينهى عن ذلك وسد الذريعة، ما استحضر ما عنده فقه عابد فبقيت حتى وقع بها. اذا احيانا يفتح لك باب خير وتظن انه نداء لما تملك، فلا بد ايضا من الحديث الذي تستحضره وتدرسه من الفقه ليضبط لك فهم الحديث. فاذا تبين لك الان كيف ان طالب العلم يثبت على الصراط ويريد ان يفتح باب شهوه باب شبهه، فيجب ان الحديث يوصد امامه. سمع النبي نهى عن هذا فكف. يريد ان يفتح ياتي فهو قاعد مع عائلته يقول خليني افتح قناه الجزيره او قناه كذا ابي اشوف برنامج راي وراي اخر، رافضي خبيث مع صاحب سنه ضعيف لا علم له ومذيع ينحاز الى الرافضي لينشر البدعه، فياتون بهذا البرنامج. حتى قال لي بعض اخواننا كنت اشك في الاسلام لما سمعته. فبينما هو يذهب يقول سيسمع ما عندهم وانا احكم، فبينما هو يذهب ليفتح ليسمع ما عندهم يذكر في الحلقة انه قيل له ما رواه ابو داود في سننه من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فان المؤمن يخرج اليه يعني قائلا لن يفتنني فيفتن من كثرة ما يرى من الشبه. فاخذ فقهاء الحديث من هذا الحديث اصلا في ترك مجالسة اهل الاهواء والسماع منهم. انظر فغلق الباب، ولو انه ما عنده هذا الحديث لوجد الباب مفتوحا ولا جاب وسمعه فهلك وزاد. فهذا فضل العلم، فضل عظيم. كلما تاتي باب شهوه او شبهه تجده موصودا بالحديث والايه وفهم الصحابه والسلف، نعم تاخذك نشوه لذه في نفسك وفي عملك، تستروح مع رجل خفيف ظل خفيف ظل حلو المنطق، لا تشعر بكثير من الهموم وهو يتكلم من كثرة من 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 ما أوتي من ظرافة في لسانه ومن حسن المنطق. ثم بينما تسترسل مع نفسك لتختاره صديق وتأخذ رقم جواله، بينما أنت تسترسل مع نفسك ويشد شيء في نفسك خذ جواله القاه برا وتعشى معاه برا، بينما تريد ان تخرج الجوال تذكر حديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء، ان هذه الجلسه معه فقط بنيه الدعوه وليس المصادقه. لا تصادق الا مؤمن، فياتي حديث لا تصادق الا مؤمن ولا ياكل طعمك الا فقير، لا تصاحب الا مؤمن، فيوصد امامه وياخذ جواله يقول لا فقط كر وفر بيني وبينك دعوه ثم ليست صداقة وتمرني ومرك واركب معي السيارة واركب معك ونتعشى سوا، هذا صديق سوء. والنبي قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، تريد ان تكون على طريقته من حلق اللحية ومن اخلاق الثوب من اسبال الثوب ومن التساهل في مصافحة الاجنبيات، لان منطقه حسن تريد ان تصاحبه، قدمت الدنيا على الآخرة، ما تخاف على دينك لأن الطبع صراح فإنك ستسرق طبعه حتما وأنت لا تشعر. وعد الفقهاء من خوارم المروءة ممازحة الفساق. إذا الحديث يثبتك على الطريق، فإذا ثبت على الطريق في الدنيا فأحرى أن لا تزل قدمك على الصراط وأنت تمشي عليه يوم القيامة والكلاليب من حولك تتخطف الناس، فكنت تمشي سويا على الصراط المستقيم في الدنيا فأحرى أن لا تزل قدمك على ذلك الصراط الدقيق الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر وحوله كلاليب كشوكة أعدام تتخطف من أجل الله بخطفه ممن أهل المعاصي وأهل الذنوب والكبائر والبدع والكفر من أهل الدنيا فتتخطفهم. وما منكم إلا واردها فتثبت على الصراط. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيته. إذا ما عندك علم كيف يحصل الثبات؟ وهذا شيء جربه البعض، يشتكي للمشايخ يقول أنا أنا أزيد انقذني أيها الشيخ، أنا أشعر أن إيماني يضعف يوم بعد يوم، لا شك أنه بسبب إعراضك عن طلب العلم. نعم، بسبب إعراضك عن طلب العلم، لأنه لا بد لك من سماع، وهو الحديث، ثم بعد السماع من علم حتى تثبت، لقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. إذا ما كان عندك شيء توعظ به، بحيث أنك ما تسمع العلم، فبأي شيء تعمل حتى تثبت؟ فلا بد من سماع، يعقبه عمل، يعقبه ثبات. فلو أنك جرت من السماع وعرض، فما عندك شيء. كما يقال لك، لو أن أهل السفينة الذي تكسرت وتحطمت بهم السفينة أخذوا بطوق النجاة لرقوا على سطح الماء ونجوا من الغرق. ما في طواق نجاة أصلا، غرق. فإذا هذا العلم والعمل به من ذهب طوق النجاة للرجل ينجيه من الغرق في بحار الشهوات والشبهات. أفمن يمشي مكبا على وجهه؟ انظر سياق الآية، ما أروعها وما أفصح وما أدق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ لا شك الذي يمشي سويا على صراط المستقيم أهدى من الذي ينكب على وجهه بسبب جهله بدين الله. وأولى الناس بهذه الآية أمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم يمشي سويا على صراط المستقيم أهل الحديث. وأهل الحديث ليسوا ملائكة، مع أن الله عز وجل جعلهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. يخطئون، يحصل منهم الخطأ، منهم بشر. لكن أيضا حتى لما يخطئون عندهم من الحديث ما يصلحون بهم خطأ، ما يصلحون به خطأهم. وما الجهال لا عندهم الحديث ما يصلح بهم بخطأهم، من يتفاقم معهم الخطأ لأنهم يعالجون الجهل بجهل، فيتفاقم بهم ذلك الخطأ حتى ربما خرجوا من الملة من جهلهم. أما صاحب الحديث يعرف كيف يرجع إلى الله إذا أخطأ، يعرف حجم خطأه فلا يغالي. فإذا وقع في معصية صغيرة فيغلو في عقاب الله حتى يعتقد أن الله لا يغفر له، لأنه يعرف أنه حضر في حلقة وسمع فيها أن رحمة الله سبقت غضبه، فيستريح ويتوب إلى الله ويعرف أنه يغفر له. وأما الجاهل يقول لا يغفر لي ويبقى زاني، بل بعد ذلك كافر فيموت كافر من اليأس من رحمة الله، ما عنده حديث ولا عنده آية. فإذا العلم سبب للثبات حتى الممات. وما رأيت الحمد لله إلى وقت هذا أحد طلب العلم بجد وصار من أهله وزار، إلا من خالف السلف، وخاصة في المسألة الخطيرة السماع من أهل الأهواء، كعمران الحطان الذي تزوج خارجية لعله قاعد أعجب بجمالها لكن لم يخف على دينه، كان أهم شيء ربما رغبة عنده في نفسه أو أنه اغتر بصلاحها، وهذا حسن الظن بها الحديث العصر، لكنه سمع منها ولم يدخل باب المناقشة معها، وهو ليس عنده تلك الحصيلة العلمية التي يستطيع بها أن يوصد الشبهات، ففتحت له أبواب الشبهات فظل معها وصار خارجيا، ترك فهم السلف، ما تجالس أهله، لا جالس وسمع وجعلها زوجة وهي صاحبة بدعة، والزوجة تصاحب الرجل أكثر، الرجل أكثر من أصحابه في الخارج، فتأثر بها. لا تجالس أهل الأهواء ولا تسمع منهم، ولا شك أن هذا في من أهل الأهواء الذين يعرفون الأدلة والاستدلال، وليس العامة الذين قلدوا أهل الأهواء في مسألة أو مسألتين أو ثلاث. نحن ما ينطبق عليهم عليه الحديث لا تجالسهم، لأنه ما عندهم استدلال ولا أدلة، ما يعرفون، إلا إذا كانوا يحملون شبه خطيرة لمشايخهم، فهنا لا بد للتنزه عن مجالستهم حتى لا يغمسوه في ضلالاتهم. وقول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فيه دليل أنه ليس فقط تثبت على الصراط بطابق الحديث وسماع العلم، فيه أن الله يزيد في هدايتك وكما قيل من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعمل يعلم. وإن تطيعوه شر تحسدوا. إذا ليس فقط الثبات حتى الممات بالعمل بالحديث، زيادة الهداية تفتح لك أبواب من الخير، تكون من قبل ما تعرف قدر قيام الليل تصبح تقوم لطلبة الحديث، تكون من قبل ما تعفو عن السفهاء يتكلم معك سافر فيه حط راسك براسك. لحد ما سمعت حديث عمر الذي خرجه البخاري في صحيحه، وأن رجلا دخل عليه فقال يا عمر إنك لا تقسم بالسوية ولا تعدل بين الرعية. عمر قام عنده الداعي البطش به أمير المؤمنين ملك بكلمة تقطع رأس هذا الرجل. فلما هم به تكلم رجل في المجلس فقال يا أمير المؤمنين هذا جاهل والله يقول وأعرض عن الجاهل. فأعرض عمر وكان وقاف عند كتاب الله. فلما سمعت هذا الحديث الذي خرجه البخاري وحضرت درس البخاري، وإذا ذيك أصبحت تعفو عن الجاهل أول ما كنت تعفو عنه قبل العلم. فهذه صيانة العلم للإنسان، ومطلوب للطالب العلم والعالم ليس فقط أن يجعل العلم يصونه، بل هو يصون العلم أيضا بمعنى آخر، بمعنى أنه يجعل الناس يستفيدون منه. كما قال ابن جوزي في سيد الخاطر ينبغي للعالم أو للفقيه أن يصون علمه، بمعنى لو ما صان علمه ما يستفاد منه، بأن يجتنب العالم خوارم المروءة والترهات وما لا يليق حتى يسمع منه الناس العلم. وكما يذكر عن الشافعي أنه قال لو كان شربي للماء البارد يخرم مروءتي ما شربت منه. انظر الى جنب من الناس يتنازعون على ماء بارد وانا محتاج، وامام الطريق قد اجد ماء بارد غيره، واجد اني لو دخلت ونازعتهم وسقطت العمامه وانا اقول ابعد ابعد وهو عالم سقط من نظر الناس وصاروا ما ياخذون علمه. اترك الماء البارد مو لازم تشربه، امشي امضي حتى الناس يقبلون منك فيصون علمه ليسمع الناس علمه من ان ينساه وراء رغباته ولذائذه وهي مباحة لكن الناس يعتبرونها محرمة بحقه فيسقط من نظرهم إذا تعاطاها، فلا يتعاطاها لا يتعاطاها حتى يسمعون منه العلم. فإذا كما أن العلم يصونك صنه أنت لتبلغه غيرك، بأن لا تأتي ما يأتي بما بأن لا تأتي ما لا يليق بك. وكما قال بعض السلف كنا نمزح ونضحك فلما صار يقتدى بنا انتهينا، صار جديين حتى يسمعون منهم العلم الناس. واعرف بعض مشايخنا الكبار اجلس مع الشيخ لثقته بمكانته عندي، وانه مهما مزح ومهما ضحك فلن اتجرأ عليه، فهو واثق فيه فينبسط انبساطا شديدا اذا كان معي. وسبحان الله اول ما اراه قد فارقني واكون معه بسياره وخرج الى الناس واذا به غير الشيخ الذي كنت اعاده، من باب كنا نمزح ونضحك فاذا صار يقتدى بنا لما صار يقتدى بنا انتهينا، ومن باب ما جاء في قصه بعضهم من كونهم كانوا مع بعضهم من أهل العلم يتنازحون ثم دق الباب عام جاء سائل شعر أن هذا عام جاء يسأل، وكأن المجلس غير المجلس الأول، جزم الوقار والأدب وجاء يطرح سؤاله وعجابوه ومشى حتى يسمع العلم. وهذا ليس معناه الجعاب الطارئ ما تفعل، بل النبي كلمة أصحابه وأعلم البشر، لكن هذا مثل الملح في الطعام الذي إذا زاد وفحش فسد الطعام، كذلك تفسد أخلاق العالم عند الناس إذا أكثر من المزاح. كما قيل من كثر مزاحه سقطت هيبته وقل عند الناس قدره، لكن يكون كالملح. والدليل على أن النبي كان يستعمل المزاح أو المداعبة كالملح أو كالملح قول بعض الصحابة له يا رسول الله إنك تداعبنا، يعقد على أنه ما يعني ما يفعل هذا دائما. حتى تعجب ذلك الصحابي وقال: يا رسول الله، يطلب منك هذه الدعابة؟ فقال: نعم، غير أن لي أقول، أن لا أقول إلا حقا. يجمع العالم إذا داعب بين الحق وبين القلة، فلا يكذب في دعابته، إنه لا يجوز له ذلك ولو كان عاميا، كما قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام الزيني رحمه الله. قال: والذي يكذب في حديثه مع الناس ليضحكهم فهو عاص لله ولرسوله، مستحق للعقوبة التي تردعه هو وأمثاله، وحق له أن يقول ذلك، حيث أن التعزير من قبل القاضي يكون لمن لم يأتي بحقه حد كالزاني، فإنه يجلد 100 جلدة، هذا يسمى حد. أما التعزير ما ليس فيه عقوبة تقديرية من في شريعة رب البرية، هذا هو التعزير. فشأن هذا الذي يكثر من الأضحوكات، وهي كلمات مكذوبات يضحك بها الناس، حقه قال ابن تيمية أن يعذر، يضربه القاضي أصوات حتى ينتهي عن هذا. وحق لشيخ الإسلام أن يقول ذلك. فقد روى الإمام أحمد في مسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث بحديث فيكذب فيه ليضحك الناس، ويل له ثم الويل له. وأظنكم الآن بشيء من التفقه تستوعبون كيف الله يقول في الصلاة: ويل للمصلين واحدة، ثم في مسألة أقل منها بكثير وهي الكذب في المزاح يذكر ذلك ثلاثا، لأن هذا أعظم من ذاك؟ لا. هنا قال: ويل للمصلين، فتوعد بالويل مرة، وهنا في المزاح الكذب 3 مرات: ويل له ثم الويل له ثم الويل له، 3 ويلات. من باب ايش هذا يا بشار؟ من باب التأكيد، والله أعلم، أن الأمر ليس كما تظنون ويل، وتحمل على المبالغة، ويل حقيقي وعيد. فلعله نزل منزلة، قرر 3 لينزل منزلة الاهتمام والتأكيد أنه حق، الويل له، لأنه ما ظنت الناس يتساهلون، يقول في المزاح ويل، أظنها ويل دون ويل. وإذا لي يكررها مرات، 3 مرات، مما جعل شيخ الإسلام يشدد في المثل ويكذب في المزاح، ويقول: يستحق العقوبة التي تردعه هو وأمثاله. وما أكثر الآن من العامة ما يسقطون في هذا، يروي قصة ليضحك الناس وهو يعلم أنها حدث. أنا عندي أسهل فيما لو أنه استخرجها من بطون الكذب، من بطون الكتب وهي محتملة، فقال: قرأت في كتاب قصة كذا وكذا، فقد تنزل منزلة إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم في شيء ما تعرف صدقه من كذبه. أما الكلام في هذا الحديث فيما تعرف أنه كذب وتضحك الناس به، لأنه قال: ويل من حدث حديث كذب، ما قال حديث شك، حديث كذب وهو يعرف أنه كذب. فهذا الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية يعذر. أما قصة هذه الكتاب ولا يدري، قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، فهذا قد يدخل في قول النبي: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن لا تحدث بحديث توقن أنه كذب لتضحك الناس، هذا الوعيد فيه، نسأل الله العافية. إذن لا بد للعالم أن يتعاهد نفسه، لا يكثر من المزاح، لا يصيح بالضحك، وكان النبي ضحك والتبسم صلى الله عليه وسلم. وقريب روى لي واحد عن وعاصي ذات القرآن أو غيرها، سمعه قال: فضحك الرسول حتى استلقى على ظهره. هذا الحديث ليس هو الرسول فيه الذي ضحك حتى استلقى، توهم ذلك الواعظ عند النقل، وإنما من كان أمامه من أحد الصحابة حصل منه مثل نحو هذا الضحك، لكن الرسول لم يرى قط ضحك حتى استلقى على الأرض من كثرة الضحك. بعضهم يضحك حتى تتبع عيناه، يضحك ضحك شديد، وكثرة الضحك تميت قلب العالم، فعليه أن يقلل من هذا. ومن خوارم المروءة عند العالم أيضا أن يكثر من ذكر المضحكات. نعم، لو فعل ذلك على شيء عابر يسلي أصحابه مرة مرات متباعدة، لكن أن يكثر فهذا من خوارم المروءة. ذكر المهيجات الضحك من خوارم المروءة، يصبح الرجل كما يسمى بذاك المهرج الذي يضحك الناس، يسمون أرجوز. وهذه شخصية الداعية الآن المحبوبة عند بعض الناس، أن يصبح مهرجا، حتى أن داعيا أضحك النساء والرجال في مجمع كبير بالطائف، فيخرج لهم وتغرب في وجهه الأضواء الشديدة، وهو والنساء يستحضرون من خلف جماهير كهذه المخيمات هذه، والرجال بالأمام. فما شعر الناس إلا أنه فتح فمه ليريهم سن مكسور قد جوف، فقال تدرون هذا الناس شعر ويش بهذا؟ هذا الآن طالع يعلم الناس العلم، وإذا بهم وإذا به يفجأهم بمثل هذه الأضحوكة. فتساءل الناس ايش هذا السن مكسور، فقال هذا موقف النسوان. فهاج الناس كلهم الضحك. هذا هو الذي كان يفعله رسول الله مع اصحابه، ان يجتمعوا له ليضحكهم الرسول، نعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابو بكر وعلماء الصحابه يجتمعون عشان يضحكون الناس ولا يخوفوهم من الاخره. مجالسهم مجالس اخره، ليست مجالس تهريج. نسأل الله العافية. كما قال البراء: جئت إلى الرسول والناس من حوله صلى الله عليه وسلم كأنها رؤوسهم الطير. هذا هو العلم، أن يحسن الرجل الجلوس في حلقته حتى يخشى، حتى أن الطير لو وقف على رأسه لسبب خشوع في الحلقة، خضوع لله. هذه ميزة حلقات السلف، وبهذا فتحوا العالم كله من أوله إلى آخره. فلما صار وعظنا تهريجا، فمتى تبكي أعيننا وتخشع قلوبنا للآخرة؟ إذا حتى مجالس الوعظ صار الضحك، فمتى يعني يرجعون الناس إلى الله؟ ولذلك يتقمصون شخصية هذا الشيخ الذي عنونت ببدعته بمقال قد نشر لي والحمد لله، استعمال الكوميديا او الدعوة الكوميدية دعوة بدعية او شيء من هذا، وهي استعمال الكوميديا المضحكة لجلب الناس ودعوتهم الى الله. ما كان النبي يفعل ذلك ولا الصحابة، فهذه طريقة بدعية، حتى صار الناس يتقمصون شخصية هذا الوعظ. كيف ترى الرجل سبحان الله ذو لحية وقصر ثوبه ولا ترى أثر العلم عليه؟ سخاب في الأسواق، مزاح، يكذب في مزاحه، ليس عليه أثر الوقار وحسن السمع الذي به يقبل العلم. لما؟ لأنه تدعى على هذا الشيخ المهرج، فظن أن العلم يكون كذا، تقمص شخصية شيخه. لكن ورثناه عن مشيختنا الكبار العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز، الذي نحن نجلس كنا نجلس عنده بالطائف كأننا سبحان الله في مجلس الآخرة، لذة وسرور وخشوع في الدرس، حتى لا تكاد تسمع إلا صوت الأوراق تقلب، لا تسمع همس. هذه المجالس التي أثرت في أصحابها، وليس ذلك المجالس التي خرجت خليط بين سلف العاصي وسلف أيش الصالح، حتى ما شعر الناس بقيمة العلم معهم أبدا، فلم يهتدوا على طريقتهم لأن ما وافقت فطرهم، ولو اهتدوا فعلى شرف على جرف نهار سرعان ما تزل أقدامهم. انهم لم يبنوا هدايتهم على طريقه السلف في العلم، القائه بوقار، احترام العالم، التادب في مجلسه الى اخره. واخر وصيه، وهذه عادتنا يعني على الاقل مره او مرتين في الشهر نتواصى في هذه المسائل المهمه، التدرج للطلب. التدرج في الطلب. يقول الزهري رحمه الله: من نال العلم جملة ذهب عنه جملة. أنا أعرف أن الرجل يحب أن يكون عالم في سنة واحدة، لا يمكن هذا يا أخي. هل صعب منزلك بدرجة واحدة ولا بدرجات؟ فكيف تريد أن تنال العلم بدرجة واحدة؟ لا يمكن. العلم يأتي مع الأيام، فإذا رمت العلم جملة فصرت تحفظ المطولات، وكما يفعلون الآن هدانا الله وإياهم. حقيقة أغروا الناس وأساءوا لهم من حيث لا يشعرون. حفظ القرآن في شهرين. طيب، يطرح الرجل قد يكون قوي الحافظة فعلا، يستمر معهم من غير كلل ولا ملل فيحفظ القرآن في شهرين. أنت ماذا صنعت به الآن؟ فإنه ينبغي أن يبقي هذا القرآن الذي حفظه في قلبه. أيقدر؟ أليس فيه وعيد الذي يحفظ القرآن وينساه؟ فيه وعيد. طيب أنت الآن أخشى باللغة العامية يعني أن أعبر تعبيرا لعله يفهم والربط، لأنه حفظ هذا ولم يقدر على تعاقبه، فيخشى أنك تقول أوقعته أو أشمته. فينبغي أن تحفظ القرآن كالسلف. فكما ذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أن كنا لا نجاوز 10 آيات، علمونا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان عفان، أن كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم فيها من علم وعمل. الرجل الذي يقرأ القرآن يريد حفظه في شهرين، بالله إذا كان الرجل بالكاد يختم القرآن أحيانا في شهر حتى يفهمه، وإذا كان في أسبوع يمكن، لكن حفظه معناه تردد الآيات بسرعة، تريد أن تدرك الوقت، كيف تفهمه في هذه الفترة؟ فكيف تعمل بأثر أبي عبد الرحمن السلمي؟ لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلم فيها من علم وعمل. ثم يأتي ذاك أيضا المنشور بين الناس: تبني 100 قصر في 5 دقائق. قل والله هذا قل هو الله أحد، قرأ في 10 سيبنى له قصر في الجنة. يريد منه أن يذكرها في دقيقة واحدة أو كم، في أظن 15 دقيقة ثانية. يغري الناس أنه سيفعل له كذا ويفعل له كذا، فيذهب مقصود الذكر، مقصود الذكر وترديده مثل قل هو الله أحد الله الصمد. فيوعدك الرسول بإيش؟ دعت وهو قصر في الجنة. ماذا المقصود؟ فكر، تفقه. مقصود أن يكون لهذا الأثر الذكر الذي تردده بخشوع أثر على قلبك، فتعطى جائزة، فتستفيد في التبادل على التوحيد بتكرارك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تقولها بتؤدى وتشعر أن الله منزه عن كل عيب ونقص، فتستفيد. أما هذه السلسلة التي تفعل بعض الصلاة عند بعض الناس، ما تسمع إلا ما تفهم ما يقول ولا هو يفهم ما يقول. هذا الذكر من أجل ذلك شعر تكراره كله بتؤدى: سبحان الله وبحمده إلى آخره، بتؤدى حتى يؤثر عليك. فيتفننون في أساليب الدعوة وهم ليسوا بعلماء. هذه المشكلة، أن يصبح الرجل يصنف ويكتب أنه مؤلف ويصفق له الناس جهلا وهو مجمع، جمع كلمة من هنا وكلمة من هنا، فاقتر بنفسه أنه مؤلف كتب وهو يخبط بغير علم، فيصبح علمه وبال على الناس لأنه ما طلبه على طريقة السلف. نسأل الله العافية، فلم يؤثر عليه ولا على غيره. إلا ما فاز به من اسم أنه مصنف. ويوم القيامة ما طلبت العلم إلا ليقال عالم فقد قيل خذوا به إلى النار. فأول من سعر به النار رجل صنع مثل هذا ليقال عالم. طيب نكتفي بهذا القدر من هذه المهمات في الطلب وفضل الطلب.